يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنعم الله تبارك وتعالى علينا لا تحصى ولا تعد، ولا شك ولا ريب أن أعظم النعم على الإطلاق هي هداية ربنا جل وعلا لنا لهذا الدين القويم. ولهذا المنهج العظيم الذي سار عليه خير هذه الأمة، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء الذين مدحهم ربنا جل وعلا في كتابه وقال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون هم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، سبقوا للإسلام ولهذا الدين العظيم، وهداهم الله جل وعلا إلى خير سبيل، السبيل الذي ترك عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أمته، السبيل الذي وصفه بقوله: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا كان أسعد الناس بمعرفة الحق ولزومه ولزوم أهله هم أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله جل وعلا لخير سبيل وهداهم للمنهج القويم الذي كان عليه هؤلاء الخيرة من هذه الأمة. أهل السنة والجماعة تميزوا بأصولهم التي خالفوا فيها أهل الأهواء جميعا، تميزوا بصفاتهم العملية العلمية والعملية والسلوكية والانتساب لهؤلاء لا ينبغي أن يكون مجرد ادعاء، بل ينبغي أن يكون بمعرفة هذه الأصول والتمسك بها والسير على أساسها. من أعظم هذه الأصول أو الصفات التي تميز بها هؤلاء أنهم يجمعون الدين علما وعملا، ظاهرا وباطنا، ويتمسكون بالإسلام الخالص، يجمعون الدين علما وعملا، وهذه من أصولهم، وهم أسعد الناس بهذين الأصلين العظيمين اللذين بعث بهما نبينا عليه الصلاة والسلام بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأصلين العظيمين، والعلم دائما سابق للعمل لأنه إمامه وقائده. العلم ينور الطريق ويوضح الدرب للسائرين وللعاملين. ومن هذه الأصول ما ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله، الذي تراجمه في صحيحه علم وأصول، أراد من خلالها أن يجلي ما كان عليه سلف هذه الأمة في أصول الاعتقاد وفي مسائل العلم والعمل وفي قواعد السلوك التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان اهتمامهم بالعلم اهتماما بالغا عظيما، وإجلالهم لأهله إجلال واضح جلي. يعلمون قدر العلماء ويمتثلون أمر الله جل وعلا وأمر رسوله فيهم. الله جل وعلا رفع قدرهم، ومن رفع الله قدره وجب على الخلق أن يرفعوا له قدره، أن يعرفوا له هذا القدر أولا، وأن يعطوه حقه كاملا غير منقوص، عملا بالقاعدة النبوية من إنزال الناس منازلهم، وهذا لا بد منه. العالم له مكانته وله منزلته، إجلاله من إجلال دين الله ومن تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم وانتقاصهم هو طعن في السنة، لأن هؤلاء حملة السنة حقا وحقيقة. هؤلاء أصحاب التركة النبوية
وإن العلماء ورثة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: لم يرثوا عن الأنبياء لا دنانير ولا دراهم، إنما ورثوا عنهم العلم، لأن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإجلالهم، وتبرأ ممن خالف هذا الأصل، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وكلام العلماء والأئمة في هذا كثير، ولله الحمد والمنة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا الأصل، أهمية هذا الأصل في هذه الأمة. وأسعد الناس بمعرفته وتطبيقه والسير عليه هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة في معرفتهم لقدرهم وتعظيمهم لحقهم. وهذا لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، لأن هذا الأصل وهذه خاصية من الخصائص التي تميز بها هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، فهو منهج الوسطية والاعتدال، منهج الحسنة بين السيئتين في كل أصل من الأصول، ومنها هذا الأصل. فأهل السنة يعرفون قدر العلم وفضله عند الله جل وعلا، وأنه من أجل القربات ومن أزكى الطاعات، وكذلك يعرفون قدر أهله وهم العلماء أئمة هذه الأمة وعلماؤها الربانيون، يعرفون لهم قدرهم، ولكن من غير إفراط ولا تفريط، لا يقعون في سيئة الغلو، والغلو مجاوزة الحد في الأمر، ومجاوزة الحد في هذا الأمر أن تعتقد فيهم فوق ما أوجب عليك ربك جل وعلا ونبيك عليه الصلاة والسلام في قدر هؤلاء، أن تعتقد مثلا فيهم العصمة، والعصمة معناها أن تعتقد عدم الخطأ منهم، يعني من أفرادهم، لأن العلماء جماعة وأفراد، جماعتهم باجتماعهم تساوي العصمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بنص حديث رسول الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. وهذا دليله كذلك قبل الحديث قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بهذه الآية علماؤنا على حجية الإجماع، وأن الإجماع حجة قاطعة، كما قال شيخ الإسلام في إجماع أصحاب رسول الله، قال إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. بناء على هذا الأصل أنهم لا يجتمعون على ضلالة، أما أفرادا يجتهدون جميعا، ومنهم المصيب ومنهم المخطئ، لا بد منها لأن الحق واحد لا يتعدد، والأقوال كثيرة والاختلاف موجود لا ينكره إلا مكابر. فما دام أن الحق واحد والناس اختلفوا، معنى هذا أن في اختلافهم مخطئ ومصيب، فمن أصاب بموافقة الدليل ينبغي أن يؤخذ قوله، ومن أخطأ بمخالفة الدليل والحجة فيرد خطأه وتحفظ كرامته. ولا يجوز الموافقة على الخطأ كائنا من كان المخطئ، لأن الله عز وجل ما تعبد الخلق إلا بالحق، والحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ربى عليه الأئمة والعلماء جماهير الأمة، لم يربوهم على التعصب لأقوالهم ولا على تقليدهم. حتى الأئمة الذين قلدهم الناس هم براء من هذا التقليد، وقد تبرأوا منه في حياتهم، كما أثر هذا عنهم جميعا من مثل قول الإمام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدرس في مسجده، كل من غير استثناء، من غير استثناء، لأن الكل متعلق بكل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك ذكر الاستثناء في المعصوم، والمعصوم من عصم الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا إنما عصم أنبياءه ورسله. حتى عصمة النبي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب لا من صغائرها، خلافا لما عليه الأشاعرة وغيرهم أنهم معصومون من الكبائر والصغائر. فلا نعتقد عصمة في غير المعصوم مهما كانت منزلته ومهما على قدره ومهما اتسع علمه، فهو إما مصيب أو مخطئ، وكل إما راد أو مردود عليه، والرد لا بد منه لأن المخالفة أمر واقع في الأمة وفي الناس من سنن الله الكونية، يختلفون، والأصل أن المخالف يرد إلى الصواب وإلى الحق، يرد إليه بالرد عليه، ومنهج الرد منهج رباني، منهج نبوي، منهج سلفي سار عليه سلف هذه الأمة. والذي يدعي أن منهج الردود منهج غير مجد، هذا لم يعرف هذه الدعوة بعد، لم يعرف دعوة أهل السنة والجماعة بعد. ولو أنه تفطن ولو قليلا وراجع فيما صنف وألف العلماء لوجد آلاف من تلك المصنفات العظيمة، خاصة لأئمة السلف في الرد على المخالفين، كيفما كان أفرادا وطوائف وفرق. وهذه ردود شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على الطوائف كلها، على الرافضة وعلى القدرية، بل حتى على النصارى ردود ما ألف مثلها رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقبله من الأئمة الإمام أحمد عليه رحمة الله، الرد على الجهمية والزنادقة، والإمام البخاري عليه رحمة الله خلق أفعال العباد، والإمام الدارمي الرد على بشر النريسي، وغيرها من هذه المصنفات الكثيرة التي ملئت بها المكتبة السلفية. ويأتي من يدعي السلفية بل ويصفه أتباعه المتعصبة المقلدة أنه العلامة وأنه شيخ الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فلا إلى غلو ولا إلى جفاء، والجفاء عرفت به فرقة الحدادية الذين جعلوا دينهم الطعن في العلماء والأئمة، لا يعرفون لهم قدرهم ولا يجلونهم كما أمروا بذلك، بل الطعن فيهم كالطعن في أسافل الناس، نسأل الله العفو والعافية. حتى قال أحد المتجرئين المخذولين في هذا الباب عن عالم بلدنا أنه لا يصلح حتى لزريبة غنم. هؤلاء ما وصلوا إلى هذه الدركات وإلى هذا الانحطاط وإلى هذا الخذلان إلا لما وجدوا من يؤزهم، ووجدوا من يشجعهم ويطبل ويصفق لهم، نسأل الله العفو والعافية. أهل الحق أهل السنة والجماعة لا إلى غلو ولا إلى جفاء في كل أصول منهجهم ومعتقدهم، فهم يجمعون الدين علما وعملا، ويعتقدون أن الله جل وعلا إنما تعبد العباد بما شرع له لا ما ابتدعه بعضهم، والعمل لا يكون عملا صالحا وبالتالي محققا لشروط القبول عند الله جل وعلا إلا إذا جمع الشرطين، أن يكون لله خالصا، وأن يكون على أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا. هذا هو أن يكون خالصا صوابا كما قال القاضي عياض رحمة الله عليه، وهذا ميزانه هو العلم النافع، به نصل إلى تحقيق الموافقة، نصل إلى تحقيق الموافقة أي الموافقة للسنة بعد تعلمها ومعرفتها، ثم بعد ذلك السير عليها. وهذا الذي يجتهد فيه علماؤنا وأئمتنا وإخواننا من طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا على منهج النبوة، هذه دعوتهم قائمة على هذا الأصل العظيم علما وعملا. وهذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ظاهرا وباطنا، لأن الأعمال منها الظاهر ومنها الباطن، والباطن أعظم عند الله جل وعلا، لأن الباطن متعلق بأعمال القلوب، وهذه أفضل أنواع العبادات عند الله، العبادات القلبية كالخوف والرجاء واليقين والتوكل، وأعمال ظاهرة التي تعبدنا الله عز وجل بها كشعائر الدين الظاهرة من إقامة الصلاة وحج بيت الله الحرام والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل هذه المجالس، مجالس العلم والتعليم، وهي من أجل القربات وأفضل الطاعات عند الله جل وعلا، كما قال أئمتنا سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نهتم بهذا العلم، أن نهتم به، وهذا ليس خاصا بطلبة العلم فحسب، بل كل مسلم عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يعبد ربه، كيف يتصدق، لأن العلم من هذه الحيثية علمان: علم حكمه فرض عين على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم ما فرض الله عليه من أنواع العبادات، والله جل وعلا لا يعبد إلا بعلم، لا يعبد بجهالة ولا يعبد بتقليد أبدا، إنما يعبد بعلم ويعبد بأصل الاتباع. هذه الأعمال والعبادات الظاهرة والباطنة، ويقضي حياته كلها في هذين الأمور، في هذين الأصلين، بالعلم النافع والعمل الصالح ظاهره وباطنه، ويتمسكون من صفاتهم أنهم يتمسكون بالإسلام الخالص، الإسلام المصفى. ولهذا لما قامت الدعوة السلفية المباركة على أيدي أئمة هذا العصر، بدأوها بأصلين عظيمين: أصل التصفية ثم التربية، التصفية حتى يصفى هذا الدين من كل دخيل ويبقى الإسلام الخالص الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، يتبين الناس السنة من البدعة والصحيح من الضعيف من أحاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام، والمشروع من غير المشروع، هذا لا يكون إلا بجلوسهم بين يدي العلماء المتمكنين المتقنين السنيين، ثم بعد ذلك تكون التربية على أساس هذا الدين المصفى، وهذا الأصل العظيم. ولهذا تجدون هذه الجهود الجبارة التي قام بها أمثال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أو الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم من كبار أئمة هذا الزمان، وكما هو جهد وجهاد واجتهاد شيخ هذا البلد شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا، هذه الجهود العظيمة من الإفتاء وتحرير المقالات النيرة الطيبة التي توضح للأمة سبيلها وتبين لها حقيقة منهجها، وكتاباته كلها سار فيها على نهج السلف، على نهج السلف بالتأصيل العلمي وبالردود المؤيدة بالأدلة والحجج والبراهين، لا يتكلم من فراغ ولا يتكلم بغير دليل كما هو حال المفلسين من المتشبعين بما لم يعطوا، شتان بين هذا وذاك. وهذه في الحقيقة جهود تابعة لجهود سابقة قام بها رجال من هذا البلد، رجال العلماء أو جمعية العلماء، جمعية العلماء الأصل لوريجين، ما هيش يقولوا لوريجين، ما هيش طيبون العلماء بحق الشيخ ابن باديس والشيخ العقبي والشيخ الإبراهيمي وغيرهم من هؤلاء الرجال رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ولهذا الواجب على كل منتسب لهذه الدعوة المباركة أن يعرف دعوته، أن يعرفها من خلال أصولها ومن خلال سلوك صفاتها وخصائصها، حتى لا يلبس عليه الملبسون، لأننا نتبع أصولا عظيمة لا تتغير ولا تتبدل منذ زمن الصحابة، والسلفية على أصل كل يؤخذ من قوله ويرد، وفي كل زمان تظهر المخالفة ويظهر المخالفون المخذولون، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا فيه دليل على بقاء الطائفة المنصورة بالحق وعلى بقاء المخذل والمخالف لهذه الطائفة، وأصحاب هذه الطائفة يصبرون لأنهم على الحق. ومن صفات أهل الحق الصبر بجميع أنواعه، بجميع أنواعه، من صفاتهم الصدع والصبر، الصدع بالحق، لأنهم يعلمون أنهم مأمورون بهذا، ولا يجوز لهم كتمان الحق أبدا، لأنهم يرجون بهذا وجه الله جل وعلا، يصدعون بالحق ولا يخافون بالله لومة لائم. ومع الصدع بالحق الصبر على التبعات، ولهذا الله جل وعلا قال في أعظم سورة أو في سورة هي من أعظم سور القرآن، سورة العصر، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم التواصي بالحق على التواصي بالصبر، لأن التواصي بالحق تكون فيه مثل تلك الأمور، تكون فيه أو يكون فيه تخذيل المخذلة ومخالفة المخالفين، والواجب عليك أن تصبر على الطائفتين. وهذا يدلنا على أن هناك طائفة أخرى، طائفة أهل النصرة الذين ينصرون الحق وأهله، هؤلاء ليسوا مخذلة وليسوا مخالفة أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. الأخ سفيان قال لي كلمة خفيفة ولعلي خالفت أمره، ثقلتها شوي علي أنا الأخ طبخ هذا البلد يحب يخلص الخدمة نتاعو ويروح للدراري، وجماعة راهم ينتظروا يتعشاو. ولا نطيل على الجميع، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزى له المثوبة ووفقه لما يحبه ويرضاه. شيخنا أحسن الله إليكم، بعض المنحرفين يصفون العلامة الألباني رحمه الله بأنه مرجئ، كيف نتعامل مع هذا؟
نفس السؤال طرح عنه الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، فأجاب بجواب يدل على أنه جواب عالم. قال: هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الألباني أو أنهم لا يعرفون الإرجاء، وقد يكون ممن جمع الأمرين، لأن الإنسان لو عرف علماء خاصة من اعتبروا في عصرهم وزمانهم بأنهم أئمة مثل الإمام الألباني رحمة الله عليه، يعني لا يستطيع أن يتفوه بمثلها، لأن من المبادئ العامة في مثل هذه المسائل أنه ليس كل من وقع في أنقلها هذه على البدعة، من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، يعني نحن نسلم لهؤلاء. طيب، أن الشيخ الألباني وقع في مسألة من المسائل في الإرجاء، يعني وافق المرجئة فيما ذهبوا إليه، ولكن القاعدة في هذا الباب أنه ليس كل من وقع في الإرجاء وقع الإرجاء عليه، يعني يكون مرجئا أبدا. نحن قلنا في البداية أن العلماء ليسوا بمعصومين،
قد يقع العالم في الخطأ. إذا وقع العالم في الخطأ رجع فيه، والأصل والظن بأمثال هؤلاء أنهم يرجعون. ودونكم مراجعات أو رجوع الألباني عن الكثير من المسائل رجع فيها فرجع عنها، سواء كانت حديثية أو فقهية أو ربما حتى عقائدية في بعض المسائل الفرعية. ومثل هذا للشيخ العثيمين كذلك، يعتبر إمام العقيدة في هذا الزمان، ورجع في بعض المسائل في مسألة المعية، إذا كنتم على علم ودراية بهذا، رجع فيها ورجع عنها، رجع عما كان يقول أنه معنى بذاته رحمة الله عليهم جميعا. فهؤلاء في الأصل وقعوا في شيء عظيم، لأنهم لابد أن نفرق بين تخطئة العالم وبين الطعن في العالم. الطعن في العالم زلة عظيمة، زلة عظيمة جعلها أئمتنا علامة من علامات أهل الأهواء، علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، اللي يقول على مثل اللي يصف هذا الإمام ويلحقه بطائفة من الطوائف البدعية هذا خطأه، هذا طعن فيه، طعن في دينه وفي عقيدته، نسأل الله العفو العافية. شيء عجيب، شيء عجيب. أو يأتي آخر يقول الإمام ابن باز تكفيري، تكفيري لأنه مثلا يكفر تارك الصلاة عمدا، وهو باعتقاده أن تارك الصلاة لا يكفر. يقول هذا تكفيري. أحد إخواننا في مرة من خطبة من الخطب، هذا إذا ما تدخلش دار خطبة تحذير، جزاه الله خير يعني هذا على ما يعني رأى من خطورتها، خطبة في تحذير من الحدادين، وعلى الطريقة السلفية حتى نحذر من طائفة نذكر أصولهم، ولكن مع الأسف الشديد أخطأ بتحديد هذه الأصول، جعل أصول الحدادية أصول السلفية، منها أظن إخريطة الصلاة ولا شيء. المهم نبقى في الإجمال، يعني لا عهدي بهذه القصة بعيد يعني. المهم الأخ جزاه الله خير يعني جاوني بعض إخوانه ممن يحسنون به الظن ويحسنون بنا كذلك، قالنا فلان وفلان كذا كذا، سمعوا لي للخطبة وش فيها. كلمت جزاه الله خير، قلت والله غير يا أخي، وهذه دائما وأبدا إحنا نبهوا عليها إخواننا، يا إخوان امشيوا دائما بالنصيحة فيما بينكم، النصيحة والصدق والصراحة والوضوح، إياكم والكواليس، إياكم والمناجات. ما سمعت الشيخ عبد القادر وش ذا اليوم؟ أو ده للمولد اليوم؟ هذا لنا بلغ شيخ عبد القادر تكلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال باش نسلك من هذا ونفيد هذا آية، اجتهاد منهم، اجتهاد منهم، وأنا لو اجتهد هذا الاجتهاد لخطأته، ولكن هذا مثال فقط ليتضح ما قال. يجي يقول واحد سمعت عبد القادر على وش دار، وكان يسعه يكمل خوه يروح يكلمه يا شيخ والله العظيم أنا والله أعلم أرى أنه هذا والله أعلم ومنكم نستفيد بهذا الأسلوب. هو خلع هذا نحسبه يرجع إلى الحق إذا تبين له ويشكره على ذلك ويدعو له بظهر الغيب. هذه دائما نقولها عنه، نقولها للإخوان عادي جدا. هذا أخونا نفس الشيء، قلت يا أخي والله يخبر جزاه الله خير، قبل مباشرة ولا بيدلو بالأدلة والحجج. وشكرته في البداية على تناول هذا الموضوع لربما قل من تناوله من الخطباء، بقيت هذا الخطباء الحقيقة خطبة جيد. وبعدين قلت إلا أنك والله أعلم أخطأت في بعض الناس، وجبت له المسائل دي عدها من أصول حدثية وهي ليست كذلك، وهي أصول حدثية. قال لي هل يكفيني أني دير بيان في صفحتي على الفيسبوك؟ قلت إذا كان هذا الكلام ذكرته في بيان ونشرته في صفحتك على الفيسبوك يكفيك، أما إذا كان وأنا على بالي، أما إذا كان في خطبة ألقيتها على ربما من الناس من الزرقاء ما سمعش بهذا الفيسبوك تاعك، هو ما مش من العاصمة يقول له قريت الفيسبوك، ايش هذا الفيسبوك؟ والله ما هو جايب خبر به اصلا. قلت هذا الواجب انك تتراجع في نفس الموضع الذي ذكرت فيه هذه الأمة، السر بالسر والعلم بالعلم. وفعل جزاه الله خير بمثل هذه الطريقة تمشي. فهؤلاء يتكلمون ويقعون في أعظم مما وقع فيه على ظنهم هذا الشيء، وإما أنهم لا يعرفون الإرجاء، لا يعرفون معنى الإرجاء. والله أعلم.
أحسن الله عليكم. اختلافهم رحمة واسعة، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أي كيف تكون الرحمة في هذا الخلاف؟
جيد على هذا السؤال. اختلاف مثل الصحابة ما هوش غيرهم، اختلاف مثل الصحابة رحمة واسعة، لأنه ينبغي علينا أن نعلم مسألة متعلقة بباب الخلاف، وهي التفريق بين الخلاف السائغ والخلاف الغير سائغ، بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع رحمة واسعة، لأن هذا الاختلاف أفاد الأمة لمعرفة دليلين من الأدلة الشرعية. هذا قال كذا لأنه هذا الذي سمعه من رسول الله، مثل قصة الرجل الذي صلى وقرأ فأخذه عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سمعه يقرأ بغير القراءة التي أخذها هو عن رسول الله، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأن هذه القراءة مما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كذلك. يعني الرحمة في هذا الأمر، في معرفة هذه السياق أو هذه الأوجه الثابتة كلها في السنة. هذا بإيجاز واختصار، والله أعلم.
صلى الله عليكم. كيف نرد على قول القائل تمنينا من الشيخ فرقوس حفظه الله لا يكون طرفا في الفتنة؟
على كل حال هذه فتنة ما هيش لكل الناس، هذه فتنة لمن فعلا فتن إما فيها أو فتن بها. احنا قلنا وهذه من الامور المقرره ان الخلاف هذا سنه من السنن الكونيه، والناس يصيبون ويخطئون، يوافقون ويخالفون، يوافقون الحق والدليل ويخالفونه، والطريقة المثلى هي بالبيان والنص. ولكن إذا استنفذ الناصح جهده مع المنصوح، وكان المنصوح ممن له دعوة وممن يسمع لقوله، الواجب بعد النصح هو التحذير، هو التحذير لا محاباة، ولو كان من أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك تربيت معه ودرست معه وربما دعوت معه أو علمت معه، لكن لما كان التباين في المواقف لا بد أن يكون التباين بينك وبينه. وهذه مستفادة من حديث رسول الله، من حديث أبي هريرة، حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله، قال منهم رجلان تحابا في الله، هذه مهمة يا إخوان، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. احنا الناقة دعنا بركت بعد اجتمعا عليه، استمع عليه رانا مستمع، هذا خوه يخالف يركب الضلالات ويمشي مع الطوائف، معليش خونا. في واحد الوقت كان سلفي معنا وباقي هذه ماشي الكل سلفي، شيخنا لما سمى هذا بمنهج التبيع يعني يقصد ما يقول، هي أنه يميع دعوته، ما يكونش فيها هذا التميز، والدعوة هذه المباركة متميزة ولا بد من بقاء هذا التميز فيها، تميز عن غيرها من الطوائف والفرق. اجتمع عليه وتفرق عليه، الحجة في كلام السلف. سفيان الثوري يقول رحمة الله عليه، إذا أحدث أخوه أمرا ثم لم يبغضه في الله لم يكن حبه له في الله، يعني من البداية ما كانش في الله، هذا كان لعاطفة، كان لموافقة أهواله، أمور أخرى، لأنه لو كان فعلا لله هذا راه خالف، كيف باقي تدعي أنك تحبه لله، هذا راه خالف الحق ونصح وتوبع بالنصيحة وبقي مكابرا على ما هو عليه. قد يقول قائل هو يظن أن هذا هو الحق، نحن لا يهمنا من يظن، الذي يهمنا هو الحق، والحق واضح، الحق أبلج واضح بأدلته وبراهينه. نحتاج الآن احنا نأتي بأدلة على أن الكذب يجرح صاحبه؟ لا نحتاج، لا نحتاج، ما دام أن النصوص دلت على أن الكذب فجور كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الفاجر لا يجرح، هذا لا يستأمن، كاذب لا يستأمن، هذا يفتن في الأمة، يفرق بين الأحبة، يجي يكذب عليه، ما سمعتش هذا وش قال، ما سمعتش الشيخ عبد القادر وش قال فيه الشيخ الله، ما سمعتش هذا وش قال فيه، ويمشي هذا بالفتنة كاذبا وافتراء. هذا موجود أحيانا تدهش، والله تصاب بالدهش. احنا في الطريق جايين مع اخي
قال لي سمعت قولها وكذا. قلت والله ما سمعت. قال لي رامي يقولوا باللي قلت على الشيخ إبراهيم أبويا أنه فرق وجه كبير فرق السلفيين في البويا. أعوذ بالله. قلت إحنا رانا يوم الجمعة والله الذي لا إله غيره الآن سمعت هذا الكلام. يعني ما سمعته لا من نفسي ولا من غيره. قلت مع العلم يا عبد القادر تعرفون يعني أنا اللي يعني يبلغني عنه شيء ولا من باب الأخوة الإيمانية وهذه من مقتضيات هذه متصل به مباشرة نمشي له ولا يجيني أخي إبراهيم بلغني عنك كيتو كيتو صحيح هذا لا والله ما صار هذا الحمد لله جزاك الله ونمشي يقول لي صحيح يقول هذا الأمر خطأ يعني. كيف هذا أبين لي أخي ولعله يكون أنا المخطئ عادي جدا لكن هل نمشي مع إخواننا وبهذه الطريقة نود من جميع إخواننا أن يسير شيء نكون أذن رأوا فينا كذبة يسعى للفتنة وللتفريق هذا الآن بان هذا الجماعة هذا بان باللي راهم كرطين هذا جماعة كراطين كل بلاد عندها كرطون وكل بلاد عندها وش لازم تدير راكم تشوفوا كاين جماعة خاصة بالتسجيلات المسروقة دائري فلان 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 شوف انت صالح اتصلنا بهذا وانت سجل هذا وانت سجل هذا ويبدا مكالمة انا كلمني فيها واحد المخذول هذا قريب سنة قريب سنة هاو شاهد معي قريب سنة بالهاتف ودير روحوا عملوا ما عرفتوش كي كمل قاع قلت له يا صالح اتقي الله في نفسك اتقي الله في نفسك وتوب الى ربي جل وعلا اترك هذا الامر هذا ما تتبعش هذا الناس يلبسوا عليكم والله هم يلبسوا عليكم جاي يجيب لي تلبيسه قال لي يعني رحت لفلان في دار كذا وقال لي انه يعني يتكلموا على اخواننا اللي طعنوا في الشيخ فركوس ها وهذا الازهار طعن في الشيخ واش قال هذا الازهار هذا؟ قال بانه الشيخ ربيع قال الشيخ فركوس ضعيف في المنهج هم يقرون انه الشيخ ربيع اللي قال انا نقلت كلام شيخ وهم يعلمون والله الذي لا اله الا هو ورانا يوم جمعه والقائل هذا خاصة يعلم أني قلتها على سبيل المعترض على كلام الشيخ وأنا أعترض على كلام الشيخ اليوم وغدا كما أعترض على كلام الشيخ لما قال عن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله أنه حاد الله ورسوله وهذا هادي جدا أنا أعتقد أنه هذا خطأ كما أني أعتقد أن مثل الشيخ ربيع على منزلته وقدره قد يقع في الخطأ هو يقول عن نفسه هو يقول يا إخوان أنا قد أخطئ ونحن نقول له وهذا اعتقادنا أنك قد تخطئ وكذلك غيره من الأئمة والعلماء لا نعتقد الصحابة قد يخطئون لا نعتقد الصحابة يخطئون فيها أفضل من الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ صحابة عمار رضي الله تعالى عنه قال تقتله الفئة الباغية فئة الباغية اللي كانت مع معاوية هذا معاوية صحابي رضي الله تعالى عنه وله قدره ومنزلته إلا أنه أخطأ في خلافه مع علي والحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه لكن هذا لا ينقص لا من قدر أمير المؤمنين علي ولا من قدر معاوية ويغفر الله للجميع وأنسأل الله جل وعلا أن يجمعهم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلة هذه عقيدتنا هذه عقيدتي
يفتريه على الناس الكذب. والحمد لله حتى الشيخ رابع لما قيلت له أحرجه بها الشيخ نجيب في زيارته مع الشيخ مركوس للشيخ رابع. قال قلت عن الشيخ مركوس أنه ضعيف. قال كلنا ضعيف قال كلنا ضعيف والإنسان في أصله ضعيف. هذا الشيخ تكلم كلام ورجع عنه. والآن نحن وش الشيخ فركوسي يهمه أن الشيخ ربيع يقول قوي ولا ضعيف؟ يهمه ربه جل وعلا يرضيه أم يسخطه، هذا ظننا من شيخنا. والحمد لله عمله هو اللي يزكي، عمله هو اللي يشوف، هو اللي يقول ضعيف المنهج ولا قوي. أيقولوا بربكم دو وش تقولوا الشيخ قوي في المنهج؟ ها قوي قدامي بركونا مع الصحافة تقول ما قلت هذا هو الأصل يا إخوان، هذا هو الأصل. ماذا لا ينبغي أن نبالغ في الأمور كلها دائما وأبدا. أمشي بهذه القاعدة، يقول لك لا تقول له هذا القول قاله من؟ قاله فلان جزاك الله خلاص. ما دام هذا القول ينتهي إلى بشر انتهى. معليش إذا خالفه فلان إلا قال لك لا لا ماشي معلي، قل له سلام عليك لا نبدأ الجاهل. أنا جاهل هذا وش ناقشه ده؟ وش ناقشه؟ هذا تجيب له الأدلة الواضحة قل له الشيخ ربيع أخطأ في هذا، يسكت ما يقدرش يجاوب. هذا وش يسموه هذا مو بقرا هذا عند السفر قلت له أخطأ في هذا الشيخ ربيع والخطأ واضح. ما تقدرش تقول أنت توافق الشيخ ربيع قال في الشيخ محمد أنه حاد الله ورسوله أبدا. بعض إخواننا في مجلس مع شيخنا وكانوا يعني يعترضوا علي لما قلت هذا الكلام، قال من المفروض هذا الكلام قد يحتمل أمر آخر والواجب علينا أن نحمله على. وكان الشيخ قلت له هوليك الشيخ أمامنا إذا قال الشيخ بما قلت أنا الآن نسجل الصوتية ونقول أنا مخطئ في هذه المسألة. الشيخ جزاه الله خير جاوب وقال الأصل في الكلام أنه يحمل على ظاهره. إذا جاءت قارينة تصرفه عن ظاهره نقول يحتمل المعنى الفلاني أو لا. والآن ما كانش قارينة بل العكس، هذا الكلام اللي صدر من الشيخ بلغ إلى كبار العلماء إلى الشيخ العباد والشيخ الفوزان، قال هذا تكفير حكم بتكفير. ورغم ذلك الشيخ غفر الله لنا وله بقى على هذا الأمر بل زاد كل من يجالس الشيخ محمد بن هادي فهو من حد الله ورسوله. احنا يا إخوان هذا على بالنا راح نتحمل تبعات ما نقول وما نصدع به لأننا لا ولا ألنا إلا لله جل وعلا ولا نسعى إلا لإرضاء ربنا تبارك وتعالى. لا ولا ألنا إلا لله، هذه كلمة طيبة قالها القيد صالح هذا اليوم ليه عجبتني. لا ولا ألنا إلا لله ثم الوطن، قال ثم الوطن فلا تقولوا رأيك.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد
نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تحصى ولا تعد ولا شك ولا ريب أن أعظم النعم على الإطلاق هي هداية ربنا جل وعلا لنا لهذا الدين القويم ولهذا المنهج العظيم الذي سار عليه خير هذه الأمة وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان هؤلاء الذين مدحهم ربنا جل وعلا في كتابه وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون هم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام سبقوا للإسلام ولهذا الدين العظيم وهداهم الله جل وعلا إلى خير سبيل السبيل الذي ترك عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أمته السبيل الذي وصفه بقوله تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولهذا كان أسعد الناس بمعرفة الحق ولزومه ولزوم أهله هم أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله جل وعلا لخير سبيل وهداهم للمنهج القويم الذي كان عليه هؤلاء الخيرة من هذه الأمة أهل السنة والجماعة تميزوا بأصولهم التي خالفوا فيها أهل الأهواء جميعا تميزوا بصفاتهم العملية العلمية والعملية والسلوكية والانتساب لهؤلاء لا ينبغي أن يكون مجرد ادعاء بل ينبغي أن يكون بمعرفة هذه الأصول والتمسك بها والسير على أساسها من أعظم هذه الأصول أو الصفات التي تميز بها هؤلاء أنهم يجمعون الدين علما وعملا ظاهرا وباطنا، ويتمسكون بالإسلام الخالص، يجمعون الدين علما وعملا، وهذه من أصولهم، وهم أسعد الناس بهذين الأصلين العظيمين اللذين بعث بهما نبينا عليه الصلاة والسلام بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأصلين العظيمين، والعلم دائما سابق للعمل لأنه إمامه وقائده. العلم ينور الطريق ويوضح الدرب للسائرين وللعاملين. ومن هذه الأصول ما ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله، الذي تراجمه في صحيحه علم وأصول، أراد من خلالها أن يجلي ما كان عليه سلف هذه الأمة في أصول الاعتقاد وفي مسائل العلم والعمل وفي قواعد السلوك التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان اهتمامهم بالعلم اهتماما بالغا عظيما، وإجلالهم لأهله إجلال واضح جلي. يعلمون قدر العلماء ويمتثلون أمر الله جل وعلا وأمر رسوله فيهم. الله جل وعلا رفع قدرهم، ومن رفع الله قدره وجب على الخلق أن يرفعوا له قدره، أن يعرفوا له هذا القدر أولا، وأن يعطوه حقه كاملا غير منقوص، عملا بالقاعدة النبوية من إنزال الناس منازلهم، وهذا لا بد منه. العالم له مكانته وله منزلته، إجلاله من إجلال دين الله ومن تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم وانتقاصهم هو طعن في السنة، لأن هؤلاء حملة السنة حقا وحقيقة. هؤلاء أصحاب التركة النبوية، وإن العلماء ورثة الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: لم يرثوا عن الأنبياء لا دنانير ولا دراهم، إنما ورثوا عنهم العلم، لأن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإجلالهم وتبرأ ممن خالف هذا الأصل، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وكلام العلماء والأئمة في هذا كثير، ولله الحمد والمنة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا الأصل، أهمية هذا الأصل في هذه الأمة. وأسعد الناس بمعرفته وتطبيقه والسير عليه هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة في معرفتهم لقدرهم وتعظيمهم لحقهم. وهذا لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، لأن هذا الأصل وهذه خاصية من الخصائص التي تميز بها هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، فهو منهج الوسطية والاعتدال، منهج الحسنة بين السيئتين في كل أصل من الأصول، ومنها هذا الأصل. فأهل السنة يعرفون قدر العلم وفضله عند الله جل وعلا، وأنه من أجل القربات ومن أزكى الطاعات، وكذلك يعرفون قدر أهله وهم العلماء أئمة هذه الأمة وعلماؤها الربانيون، يعرفون لهم قدرهم، ولكن من غير إفراط ولا تفريط، لا يقعون في سيئة الغلو، والغلو مجاوزة الحد في الأمر، ومجاوزة الحد في هذا الأمر أن تعتقد فيهم فوق ما أوجب عليك ربك جل وعلا ونبيك عليه الصلاة والسلام في قدر هؤلاء، أن تعتقد مثلا فيهم العصمة، والعصمة معناها أن تعتقد عدم الخطأ منهم، يعني من أفرادهم، لأن العلماء جماعة وأفراد، جماعتهم باجتماعهم تساوي العصمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بنص حديث رسول الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. وهذا دليله كذلك قبل الحديث قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بهذه الآية علماؤنا على حجية الإجماع، وأن الإجماع حجة قاطعة، كما قال شيخ الإسلام في إجماع أصحاب رسول الله، قال: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. بناء على هذا الأصل أنهم لا يجتمعون على ضلال، أما أفرادا يجتهدون جميعا، ومنهم المصيب ومنهم المخطئ، لا بد منها. لأن الحق واحد لا يتعدد، والأقوال كثيرة والاختلاف موجود لا ينكره إلا مكابر. فما دام أن الحق واحد والناس اختلفوا، معنى هذا أن في اختلافهم مخطئ ومصيب، فمن أصاب بموافقة الدليل ينبغي أن يؤخذ قوله، ومن أخطأ بمخالفة الدليل والحجة فيرد خطأه وتحفظ كرامته. ولا يجوز الموافقة على الخطأ كائنا من كان المخطئ، لأن الله عز وجل ما تعبد الخلق إلا بالحق، والحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ربى عليه الأئمة والعلماء جماهير الأمة، لم يربوهم على التعصب لأقوالهم ولا على تقليدهم. حتى الأئمة الذين قلدهم الناس هم براء من هذا التقليد، وقد تبرأوا منه في حياتهم، كما أثر هذا عنهم جميعا من مثل قول الإمام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدرس في مسجده، كل من غير استثناء، من غير استثناء، لأن الكل متعلق بكل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك ذكر الاستثناء في المعصوم، والمعصوم من عصم الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا إنما عصم أنبياءه ورسله. حتى عصمة النبي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب لا من صغائرها، خلافا لما عليه الأشاعرة وغيرهم أنهم معصومون من الكبائر والصغائر. فلا نعتقد عصمة في غير المعصوم مهما كانت منزلته ومهما على قدره ومهما اتسع علمه، فهو إما مصيب أو مخطئ، وكل إما راد أو مردود عليه، والرد لا بد منه لأن المخالفة أمر واقع في الأمة وفي الناس من سنن الله الكونية، يختلفون، والأصل أن المخالف يرد إلى الصواب وإلى الحق، يرد إليه بالرد عليه، ومنهج الرد منهج رباني، منهج نبوي، منهج سلفي سار عليه سلف هذه الأمة. والذي يدعي أن منهج الردود منهج غير مجد، هذا لم يعرف هذه الدعوة بعد، لم يعرف دعوة أهل السنة والجماعة بعد، ولو أنه تفطن ولو قليلا وراجع فيما صنف وألف العلماء لوجد آلاف من تلك المصنفات العظيمة خاصة لأئمة السلف في الرد على المخالفين كيفما كان، أفرادا وطوائف وفرق. وهذه ردود شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على الطوائف كلها، على الرافضة وعلى القدرية، بل حتى على النصارى ردود ما ألف مثلها رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقبله من الأئمة الإمام أحمد عليه رحمة الله، الرد على الجهمية والزنادقة، والإمام البخاري عليه رحمة الله، خلق أفعال العباد، والإمام الدارمي الرد على بشر النريسي، وغيرها من هذه المصنفات الكثيرة التي ملئت بها المكتبة السلفية. ويأتي من يدعي السلفية بل ويصفه أتباعه المتعصبة المقلدة أنه العلامة وأنه شيخ الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فلا إلى غلو ولا إلى جفاء، والجفاء عرفت به فرقة الحدادية الذين جعلوا دينهم الطعن في العلماء والأئمة، لا يعرفون لهم قدرهم ولا يجلونهم كما أمروا بذلك، بل الطعن فيهم كالطعن في أسافل الناس، نسأل الله العفو والعافية. حتى قال أحد المتجرئين المخذولين في هذا الباب عن عالم بلدنا أنه لا يصلح حتى لزريبة غنم. هؤلاء ما وصلوا إلى هذه الدركات وإلى هذا الانحطاط وإلى هذا الخذلان إلا لما وجدوا من يؤزهم، وجدوا من يشجعهم ويطبل ويصفق لهم، نسأل الله العفو والعافية. أهل الحق، أهل السنة والجماعة، لا إلى غلو ولا إلى جفاء في كل أصول منهجهم ومعتقدهم، فهم يجمعون الدين علما وعملا، ويعتقدون أن الله جل وعلا إنما تعبد العباد بما شرع له لا ما ابتدعه بعضهم، والعمل لا يكون عملا صالحا وبالتالي محققا لشروط القبول عند الله جل وعلا إلا إذا جمع الشرطين، أن يكون لله خالصا، وأن يكون على أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. هذا هو أن يكون خالصا صوابا كما قال القاضي عياض رحمة الله عليه، وهذا ميزانه هو العلم النافع، به نصل إلى تحقيق الموافقة، نصل إلى تحقيق الموافقة أي الموافقة للسنة بعد تعلمها ومعرفتها، ثم بعد ذلك السير عليها. وهذا الذي يجتهد فيه علماؤنا وأئمتنا وإخواننا من طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا على منهج النبوة، هذه دعوتهم قائمة على هذا الأصل العظيم علما وعملا. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ظاهرا وباطنا، لأن الأعمال منها الظاهر ومنها الباطن، والباطن أعظم عند الله جل وعلا، لأن الباطن متعلق بأعمال القلوب، وهذه أفضل أنواع العبادات عند الله، العبادات القلبية كالخوف والرجاء واليقين والتوكل، وأعمال ظاهرة التي تعبدنا الله عز وجل بها كشعائر الدين الظاهرة من إقامة الصلاة وحج بيت الله الحرام والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل هذه المجالس مجالس العلم والتعليم، وهي من أجل القربات وأفضل الطاعات عند الله جل وعلا، كما قال أئمتنا سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نهتم بهذا العلم، أن نهتم به، وهذا ليس خاصا بطلبة العلم فحسب، بل كل مسلم عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يعبد ربه، كيف يتصدق، لأن العلم من هذه الحيثية علمان: علم حكمه فرض عين على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم ما فرض الله عليه من أنواع العبادات، والله جل وعلا لا يعبد إلا بعلم، لا يعبد بجهالة ولا يعبد بتقليد أبدا، إنما يعبد بعلم ويعبد بأصل الاتباع. هذه الأعمال والعبادات الظاهرة والباطنة، ويقضي حياته كلها في هذين الأمور، في هذين الأصلين، بالعلم النافع والعمل الصالح ظاهره وباطنه، ويتمسكون من صفاتهم أنهم يتمسكون بالإسلام الخالص، الإسلام المصفى. ولهذا لما قامت الدعوة السلفية المباركة على أيدي أئمة هذا العصر، بدأوها بأصلين عظيمين: أصل التصفية ثم التربية، التصفية حتى يصفى هذا الدين من كل دخيل ويبقى الإسلام الخالص الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، يتبين الناس السنة من البدعة والصحيح من الضعيف من أحاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام، والمشروع من غير المشروع. هذا لا يكون إلا بجلوسهم بين يدي العلماء المتمكنين المتقنين السنيين، ثم بعد ذلك تكون التربية على أساس هذا الدين المصفى وهذا الأصل العظيم. ولهذا تجدون هذه الجهود الجبارة التي قام بها أمثال الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم من كبار أئمة هذا الزمان، وكما هو جهد وجهاد واجتهاد شيخ هذا البلد شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا، هذه الجهود العظيمة من الإفتاء وتحرير المقالات النيرة الطيبة التي توضح للأمة سبيلها وتبين لها حقيقة منهجها، وكتاباته كلها سار فيها على نهج السلف، على نهج السلف بالتأصيل العلمي وبالردود المؤيدة بالأدلة والحجج والبراهين، لا يتكلم من فراغ ولا يتكلم بغير دليل كما هو حال المفلسين من المتشبعين بما لم يعطوا، شتان بين هذا وذاك. وهذه في الحقيقة جهود تابعة لجهود سابقة قام بها رجال من هذا البلد، رجال العلماء أو جمعية العلماء، جمعية العلماء الأصل لوريجين، ما هيش يقولوا لوريجين، ما هيش طيبون العلماء بحق الشيخ ابن باديس والشيخ العقبي والشيخ الإبراهيمي وغيرهم من هؤلاء الرجال رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ولهذا الواجب على كل منتسب لهذه الدعوة المباركة أن يعرف دعوته، أن يعرفها من خلال أصولها ومن خلال سلوك صفاتها وخصائصها حتى لا يلبس عليه الملبسون، لأننا نتبع أصولا عظيمة لا تتغير ولا تتبدل منذ زمن الصحابة والسلفية على أصل كل يؤخذ من قوله ويرد، وفي كل زمان تظهر المخالفة ويظهر المخالفون المخذولون، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا فيه دليل على بقاء الطائفة المنصورة بالحق وعلى بقاء المخذل والمخالف لهذه الطائفة، وأصحاب هذه الطائفة يصبرون لأنهم على الحق، ومن صفات أهل الحق الصبر بجميع أنواعه، بجميع أنواعه من صفاتهم الصدع والصبر، الصدع بالحق لأنهم يعلمون أنهم مأمورون بهذا، ولا يجوز لهم كتمان الحق أبدا لأنهم يرجون بهذا وجه الله جل وعلا، يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، ومع الصدع بالحق الصبر على التبعات. ولهذا الله جل وعلا قال في أعظم سورة أو في سورة هي من أعظم سور القرآن، سورة العصر، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم التواصي بالحق على التواصي بالصبر، لأن التواصي بالحق تكون فيه مثل تلك الأمور، تكون فيه أو يكون فيه تخذيل المخذلة ومخالفة المخالفين. والواجب عليك أن تصبر على الطائفتين، وهذا يدلنا على أن هناك طائفة أخرى، طائفة أهل النصرة الذين ينصرون الحق وأهله، هؤلاء ليسوا مخذلة وليسوا مخالفة أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. الأخ سفيان قال لي كلمة خفيفة ولعلي خالفت أمره، ثقلتها شوي علي أنا الأخ طبخ هذا البلد يحب يخلص الخدمة تاعو ويروح للدراري، وجماعة راهم ينتظروا يتعشاو. ولا نطيل على الجميع، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزا له المثوبة ووفقه لما يحبه ويرضاه. شيخنا أحسن الله إليكم، بعض المنحرفين يصفون العلامة الألباني رحمه الله بأنه مرجئ، كيف نتعامل مع هذا؟
نفس السؤال طرح على الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، فأجاب بجواب يدل على أنه جواب عالم. قال: هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الألباني أو أنهم لا يعرفون الإرجاء، وقد يكون ممن جمع الأمرين، لأن الإنسان لو عرف علماءه خاصة من اعتبروا في عصرهم وزمانهم بأنهم أئمة مثل الإمام الألباني رحمة الله عليه، يعني لا يستطيع أن يتفوه بمثلها، لأن من المبادئ العامة في مثل هذه المسائل أنه ليس كل من وقع في أنقلها هذه على بدعة، من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، يعني نحن نسلم لهؤلاء. طيب، أن الشيخ الألباني وقع في مسألة من المسائل في الإرجاء، يعني وافق المرجئة فيما ذهبوا إليه، ولكن القاعدة في هذا الباب أنه ليس كل من وقع في الإرجاء وقع الإرجاء عليه، يعني يكون مرجئا أبدا. نحن قلنا في البداية أن العلماء ليسوا بمعصومين، قد يقع العالم في الخطأ، إذا وقع العالم في الخطأ رجع فيه، والأصل والظن بأمثال هؤلاء أنهم يرجعون. ودونكم مراجعات أو رجوع الألباني عن الكثير من المسائل رجع فيها فرجع عنها، سواء كانت حديثية أو فقهية أو ربما حتى عقائدية في بعض المسائل الفرعية. ومثل هذا للشيخ العثيمين كذلك، يعتبر إمام العقيدة في هذا الزمان. ورجع في بعض المسائل في مسألة المعية، إذا كنتم على علم ودراية بهذا، رجع فيها ورجع عنها، رجع عما كان يقول أنه معنى بذاته رحمة الله عليهم جميعا. فهؤلاء في الأصل وقعوا في شيء عظيم، لأنهم لابد أن نفرق بين تخطئة العالم وبين الطعن في العالم. الطعن في العالم زلة عظيمة، زلة عظيمة جعلها أئمتنا علامة من علامات أهل الأهواء، علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. اللي يقول على مثل اللي يصف هذا الإمام ويلحقه بطائفة من الطوائف البدعية، هذا خطأه، هذا طعن فيه، طعن في دينه وفي عقيدته، نسأل الله العفو العافية. شيء عجيب، شيء عجيب. أو يأتي آخر يقول الإمام ابن باز تكفيري، تكفيري لأنه مثلا يكفر تارك الصلاة عمدا، وهو باعتقاده أن تارك الصلاة لا يكفر. يقول هذا تكفيري. أحد إخواننا في مرة من خطبة من الخطب قال إذا ما تدخلش دار خطبة تحذير، جزاه الله خير يعني هذا على ما يعني رأى من خطورتها، خطبة في تحذير من الحدادين وعلى الطريقة السلفية حتى نحذر من طائفة نذكر أصولهم، ولكن مع الأسف الشديد أخطأ بتحديد هذه الأصول، جعل أصول الحدادية أصول السلفية، منها أظن إخفاء الصلاة ولا شيء. المهم نبقى في الإجمال، يعني لا عهدي بهذه القصة بعيد يعني. المهم الأخ جزاه الله خير يعني جاوني بعض إخوانه ممن يحسنون به الظن ويحسنون بنا كذلك، قالنا فلان وفلان كذا كذا، سمعوا لي الخطبة وش فيها. كلمت جزاه الله خير، قلت والله غير يا أخي، وهذه دائما وأبدا إحنا نبهو عليها إخواننا، يا إخوان امشيوا دائما بالنصيحة فيما بينكم، النصيحة والصدق والصراحة والوضوح، إياكم والكواليس، إياكم والمناجات. ما سمعت الشيخ عبد القادر وش ذا اليوم؟ أو ده للمولد اليوم؟ هذا لنا بلغ شيخ عبد القادر تكلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال باش نسلك من هذا ونفيد هذا آية، اجتهاد منهم، اجتهاد منهم، وأنا لو اجتهد هذا الاجتهاد لخطأته، ولكن هذا مثال فقط ليتضح ما قال. يجي يقول واحد سمعت عبد القادر على وش دار، وكان يسعه يكمل خوه يروح يكلمه يا شيخ والله العظيم أنا والله أعلم أرى أنه هذا والله أعلم ومنكم نستفيد بهذا الأسلوب. هو خون عبد القادر أحسبه يرجع إلى الحق إذا تبين له ويشكره على ذلك ويدعو له بظهر الغيب. هذه دائما نقولها، نقولها للإخوان عادي جدا، هذا خون نفس الشيء. قلت يا أخي والله جزاه الله خير، قبل مباشرة ولا بيدلوا بالأدلة والحجج، وشكرته في البداية على تناول هذا الموضوع لربما قل من تناوله من الخطباء. وبعدين قلت إلا أنك والله أعلم أخطأت في بعض المسائل، وجبت له المسائل دي عدها من أصول الحدثية وهي ليست كذلك، وهي أصول الحدثية. قال لي هل يكفيني أني دير بيان في صفحتي على الفيسبوك؟ قلت له إذا كان هذا الكلام ذكرته في بيان ونشرته في صفحتك على الفيسبوك يكفيك، أما إذا كان وأنا على بالي، أما إذا كان في خطبة ألقيتها على ربما من الناس من الزرقاء ما سمعش بهذا الفيسبوك تاعك، هو ما مش من العاصمة، يقول له قريت الفيسبوك، ايش هذا الفيسبوك؟ والله ما هو جايب خبر به اصلا. قلت له هذا الواجب انك تتراجع في نفس الموضع الذي ذكرت فيه هذه الأمة، السر بالسر والعلم بالعلم. وفعل جزاه الله خير مثلها بمثل هذه الطريقه تمشي. فهؤلاء يتكلمون ويقعون في أعظم مما وقع فيه على ظنهم هذا الشيء، وإما أنهم لا يعرفون الإرجاء، لا يعرفون معنى الإرجاء. والله أعلم.
أحسن الله عليكم. اختلافهم رحمة واسعة، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أي كيف تكون الرحمة في هذا الخلاف؟
جيد على هذا السؤال. اختلاف مثل الصحابة ما هوش غيرهم، اختلاف مثل الصحابة رحمة واسعة، لأنه ينبغي علينا أن نعلم مسألة متعلقة بباب الخلاف، وهي التفريق بين الخلاف السائغ والخلاف الغير سائغ، بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع رحمة واسعة، لأن هذا الاختلاف أفاد الأمة لمعرفة دليلين من الأدلة الشرعية. هذا قال كذا لأنه هذا الذي سمعه من رسول الله، مثل قصة الرجل الذي صلى وقرأ فأخذه عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سمعه يقرأ بغير القراءة التي أخذها هو عن رسول الله، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأن هذه القراءة مما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كذلك. يعني الرحمة في هذا الأمر، في معرفة هذه السير أو هذه الأوجه الثابتة كلها في السنة. هذا بإيجاز واختصار، والله أعلم.
صلى الله عليكم. كيف نرد على قول القائل تمنينا من الشيخ فرقوس حفظه الله لا يكون طرفا في الفتنة؟
على كل حال هذه فتنة ماهيش لكل الناس، هذه فتنة لمن فعلا فتن إما فيها أو فتن بها. احنا قلنا وهذه من الأمور المقررة أن الخلاف هذا سنة من السنن الكونية، والناس يصيبون ويخطئون، يوافقون ويخالفون، يوافقون الحق والدليل ويخالفونه، والطريقة المثلى هي بالبيان والنص. ولكن إذا استنفذ الناصح جهده مع المنصوح وكان المنصوح ممن له دعوة وممن يسمع لقوله. الواجب بعد النصح هو التحذير، هو التحذير لا محاباة، ولو كان من أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك تربيت معه ودرست معه وربما دعوت معه أو علمت معه، لكن لما كان التباين في المواقف لا بد أن يكون التباين بينك وبينه. وهذه مستفادة من حديث رسول الله، من حديث أبي هريرة، حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله، قال منهم رجلان تحابا في الله. هذه مهمة يا إخوان، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. احنا الناقة دعنا بركة بعد اجتمعا عليه، اجتمع عليه رانا مجتمع، هذا خوه يخالف يركب الضلالات ويمشي مع الطوائف، معليش خونا. في واحد الوقت كان سلفي معنا وباقي هذه ماشي، الكل سلفي. شيخنا لما سمى هذا بمنهج التبيع يعني يقصد ما يقول، هي أنه يميع دعوته، ما يكونش فيها هذا التميز، والدعوة هذه المباركة متميزة ولا بد من بقاء هذا التميز فيها، تميز عن غيرها من الطوائف والفرق. اجتمع عليه وتفرق عليه، الحجة في كلام السلف. سفيان الثوري يقول رحمة الله عليه، إذا أحدث أخوه أمرا ثم لم يبغضه في الله لم يكن حبه له في الله، يعني من البداية ما كانش في الله، هذا كان لعاطفة، كان لموافقة أهواله أمور أخرى، لأنه لو كان فعلا لله هذا راه خاطئ، كيف باقي تدعي أنك تحبه لله؟ هذا راه خالف الحق، ونصح وتوبع بالنصيحة وبقي مكابرا على ما هو عليه. قد يقول قائل هو يظن أن هذا هو الحق، نحن لا يهمنا من يظن، الذي يهمنا هو الحق، والحق واضح، الحق أبلج واضح بأدلته وبراهينه. نحتاج الآن احنا نأتي بأدلة على أن الكذب يجرح صاحبه؟ لا نحتاج، لا نحتاج، ما دام أن النصوص دلت على أن الكذب فجور كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الفاجر لا يجرح، هذا لا يستأمن، كاذب لا يستأمن، هذا يفتن في الأمة، يفرق بين الأحبة، يجي يكذب عليه، ما سمعتش هذا وش قال، ما سمعتش الشيخ عبد القادر وش قال فيه الشيخ الله، ما سمعتش هذا وش قال فيه، ويمشي هذا بالفتنة كاذبا وافتراء. هذا موجود أحيانا تدهش، والله تصاب بالدهش. احنا في الطريق جايين مع اخي قال لي سمعت قول انا كذا، قلت له ما سمعت، قال لي راهم يقولوا باللي راك قلت على الشيخ ابراهيم، ابراهيم ابويا انه فرق واش كبير فرق السلفيين في البويره، اعوذ بالله. قلت احنا رانا يوم الجمعه، والله الذي لا اله غيره الان سمعت هذا الكلام، يعني ما سمعته لا من نفسي ولا من غيري. قلت مع العلم يا عبد القادر تعرفون انا اللي يا يعني يبلغني عنه شيء ولا من باب الأخوة الإيمانية، وهذه من مقتضيات هذه ما اتصل به مباشرة نمشي له ولا يجيني أخي إبراهيم بلغني عنك كيتو كيتو صحيح هذا؟ لا والله ما صار هذا، الحمد لله جزاك الله خير. ونمشي يقول لي صحيح، يقول هذا الأمر خطأ يعني. كيف هذا؟ أبين لي أخي ولعله يكون أنا المخطئ، عادي جدا. لكن هذا نمشي مع إخواننا، وبهذه الطريقة نود من جميع إخواننا أن يسير شيء، نكون أذن رأوا فينا كذبة يسعى للفتنة وللتفريق. هذو الآن بان، هذو الجماعة هذو بان باللي راهم كرطين، هذو جماعة كراطين، كل بلاد عندها كرطون وكل بلاد عندها وش لازم تدير. راكم تشوفوا كاين جماعة خاصة بالتسجيلات المسروقة، دائري فلان 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 فلان، شوف انت صالح اتصلنا بهذا وانت سجل هذا وانت سجل هذا، ويبدا مكالمة. انا كلمني فيها واحد المخذول، هذا قريب سنة، قريب سنة هاو شاهد معي قريب سنة بالهاتف، ودير روحوا عملوا ما عرفتوش كي كمل قاع. قلت له يا صالح اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك، وتوب الى ربي جل وعلا، اترك هذا الامر هذا، ما تتبعش هذا الناس يلبسوا عليكم، والله هم يلبسوا عليكم. جاي يجيب لي تلبيسه، قال لي يعني رحت لفلان في دار كذا وقال لي انه يعني يتكلموا على اخواننا اللي طعنوا في الشيخ فركوس. ها وهذا الازهر طعن في الشيخ، واش قال هذا الازهر؟ قال بانه الشيخ ربيع قال الشيخ فركوس ضعيف في المنهج، هم يقرون انه الشيخ ربيع ضعيف. انا نقلت كلام الشيخ وهم يعلمون، والله الذي لا اله الا هو، ورانا يوم جمعه، والقائل هذا خاصة يعلم أني قلتها على سبيل المعترض على كلام الشيخ، وأنا أعترض على كلام الشيخ اليوم وغدا، كما أعترض على كلام الشيخ لما قال عن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله أنه حاد الله ورسوله، وهذا هادي جدا. أنا أعتقد أنه هذا خطأ، كما أني أعتقد أن مثل الشيخ ربيع على منزلته وقدره قد يقع في الخطأ. هو يقول عن نفسه، هو يقول يا إخوان أنا قد أخطئ، ونحن نقول له وهذا اعتقادنا أنك قد تخطئ، وكذلك غيره من الأئمة والعلماء. لا نعتقد الصحابة قد يخطئون، لا نعتقد الصحابة يخطئون، فيها أفضل من الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خطأ صحابة، عمار رضي الله تعالى عنه قال تقتله الفئة الباغية، فئة الباغية اللي كانت مع معاوية، هذا معاوية صحابي رضي الله تعالى عنه وله قدره ومنزلته، إلا أنه أخطأ في خلافه مع علي، والحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه. لكن هذا لا ينقص لا من قدر أمير المؤمنين علي ولا من قدر معاوية، ويغفر الله للجميع، وأنسأل الله جل وعلا أن يجمعهم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلة. هذه عقيدتنا، هذه عقيدة يفتريه على الناس الكذب. والحمد لله حتى الشيخ ربيع لما قيلت له أحرجه بها الشيخ نجيب في زيارته مع الشيخ فركوس للشيخ، قال قلت عن الشيخ فركوس أنه ضعيف، قال كلنا ضعيف وكلنا تدري المشاكل، قال كلنا ضعيف والإنسان في أصله ضعيف. هذا الشيخ تكلم كلام ورجع عنه، والآن إحنا وش الشيخ فركوس يهمه أن الشيخ ربيع يقول قوي ولا ضعيف، يهمه ربه جل وعلا يرضيه أم يسخطه، هذا ظننا بشيخنا. والحمد لله عمله هو اللي يزكي، عمله هو اللي يقول ضعيف المنهج ولا قوي. أيقولوا بربكم دو وش تقولوا؟ الشيخ قوي في المنهج؟ ها؟ قوي قدامي بركونا مع الصحافة تقول ما غيرك. هذا هو الأصل يا إخوان، هذا هو الأصل. ما لا ينبغي أن نبالغ في الأمور كلها دائما وأبدا. أمشي بهذه القاعدة، يقول لك لا تقول له هذا القول قاله من؟ قاله فلان جزاك الله خلاص. ما دام هذا القول ينتهي إلى بشر انتهى، معليش إذا خالفه فلان إلا قال لك لا لا ماشي معليه قل له سلام عليكم. لا نبدأ الجاهل، أنا جاهل هذا وش ناقشه ده؟ وش ناقشه؟ هذا تجيب له الأدلة الواضحة قل له الشيخ ربيع أخطأ في هذا، يسكت ما يقدرش يجاوب. هذا وش يسموه هذا مو بقرا هذا عند الصفر، قلت له أخطأ في هذا الشيخ ربيع والخطأ واضح. ما تقدرش تقول أنت توافق الشيخ ربيع قال في الشيخ محمد أنه حاد الله ورسوله، أبدا. بعض إخواننا في مجلس مع شيخنا وكانوا يعني يعترضوا علي لما قلت هذا الكلام، قال من المفروض هذا الكلام قد يحتمل أمر آخر والواجب علينا أن نحمله على. وكان الشيخ قلت له هوليك الشيخ أمامنا، إذا قال الشيخ بما قلت أنا الآن نسجل الصوتية ونقول أنا مخطئ في هذه المسألة. الشيخ جزاه الله خير جاوب وقال الأصل في الكلام أنه يحمل على ظاهره. إذا جاءت قارينة تصرفه عن ظاهره نقول يحتمل المعنى الفلاني أو لا. والآن ما كانش قارينة بل العكس، هذا الكلام اللي صدر من الشيخ بلغ إلى كبار العلماء، إلى الشيخ العباد والشيخ الفوزان، قال هذا تكفير، حكم بتكفير. ورغم ذلك الشيخ غفر الله لنا وله بقى على هذا الأمر، بل زاد كل من يجالس الشيخ محمد بن هادي فهو من حد الله ورسوله. احنا يا إخوان هذا على بالنا راح نتحمل تبعات ما نقول وما نصدع به، لأننا لا ولا ألنا إلا لله جل وعلا، ولا نسعى إلا لإرضاء ربنا تبارك وتعالى. لا ولا ألنا إلا لله، هذه كلمة طيبة قالها القيد صالح هذا اليوم، ليه عجبتني؟ لا ولا ألنا إلا لله ثم الوطن، قال ثم الوطن، فأنا بتقول رأيك.